روائي سعودي صدرت أول رواية له بعنوان هدام. ضيفنا اليوم وضيفكم هو الأستاذ فهد الفهد، يقول عن نفسه أنه يعمل نهارا في إدارة المشاريع والقراءة ومغامرة الكتابة مساء. طبعا هو والد لطفلين حفظهم الله. تكلمنا في هذه الحلقة عن فهد الفهد ورحلاته الثقافية، يعني تخيلوا مثلا يقرأ رواية تتكلم مثلا عن كافكا في براغ فيحجز تذكرة ويروح إلى براغ ويشوف التفاصيل اللي عاشها في الرواية، كذلك روما، كذلك مدن كثيرة. حاولنا في هالحلقة نوصل أن القراءة هوية وليست هواية، وكذلك أن الكتابة مغامرة شخصية لابد أن نخوضها، لكن النشر حكاية أخرى. وبما أن كل حلقة في هذا الموسم نتكلم عن شخصية في الثقافة وفي الأدب، ضيفنا تكلم عن شخصية أثرت فيه خاصة في المجال الأدبي وفي أمريكا اللاتينية، هو ماريو بارغاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للآداب 2010. ماريو كاتب روائي وصحفي وسياسي وبروفيسور في الجامعة، رشح نفسه تقريبا 1990 لرئاسة دولته، فهو جمع كل هذه الأمور. بنفس الوقت يقول عن فهد الفهد أن أخذ الأدب والرواية بشكل حرفي، أخذها كدراسة غير الموهبة اللي كانت موجودة يعني من ولد في هذه الحياة. ماريو راح نتعرف عليه عن رواياته حفلة التيس وشيطانات الطفلة الخبيثة وغيرها من الروايات الكثيرة اللي حتى ما ترجمت، لكن فهد الفهد خاض معه بالقراءة من 2015 إلى اليوم وقرأ تقريبا كل نتاجه. راح نتجول كثيرا في أمريكا اللاتينية وأدباءها اللاتينيين، ما ودي صراحة أني أتطرق خاصة أسماء اللاتينية تعرفون أنها صعبة، لكن رحلة ممتعة استمتعت فيها شخصية، ما ودي أطول عليكم وخاصة ما عرفت بنفسي لمن لا يعرف طبعا، وهذه الحلقة أول حلقة له. أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. أما الآن لتبدأ جولتنا. أهلا وسهلا أبو عاصم.
حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم.
يا مرحبا ومسهلا، شرفتنا.
الله يجزاك خير، وأتمنى أكون ضيف خفيف عليكم ونستمتع جميعا بهذا اللقاء
بإذن الله. اليوم حديثنا راح يكون عن ماريو فارغاس يوسا، لكن قبلها كل من يعرف أستاذ فهد الفهد أو حتى من لا يعرفك ويدخل أو يبحث عنك في مواقع التواصل الاجتماعي يجد أنك متواجد في تويتر، إنستغرام، وفي الجودريت مثلا، يعني تبارك الله شخصية ما أدخل على كتاب إلا أجد يا أني قرأته أو قدمت له مراجعة، وسابقا كان في الباث. فقبل الحديث عن يوسا ودنا نتحدث شوي عن مسألة كل من يعرفك يعلم أن القراءة مركزية في حياتك وأنها تعتبر بالنسبة لك هوية لا هواية. عن هذه التجربة خلنا نسمع عنها شوي.
طبعا يعني وجودي الآن للأسف أنا أعتبره قل كثير الفترة الماضية، يعني بحكم انشغال في الحياة إلى انشغال الحياة وانشغالات الحياتية هذه يعني قللت وجودي. طبعا أنا بالنسبة لي أنا إنسان أرتب اللي هي وسائل التواصل بالنسبة لي، فأنا أشوف الجودريدز هو البيت الأول. جميل. بحكم أنه يعني موقع يجمع القراء مع بعض ويعطي مساحة للقراء لي يعني تبادل الخبرات حول الكتب وحول يعني آرائهم حول يعني كاتب معين أو كتاب معين. طبعا يأتي بعد ذلك صراحة كان التويتر، لأن تويتر مساحة جيدة للحركة يعني والكتابة وإعطاء الآراء. الانستغرام طبعا أنا ما وتواجدي فيه فقط في إما عرض الكتب التي أقرأها والكتب التي حصلت عليها مؤخرا، أو عرض اللي هي السفر إذا كنت سافرت إلى مكان أو زرت مكان. أنا أعتبر السفر جزء مهم جدا لأي قارئ، لأن القراءة هي زي البوابة على عوالم أخرى. فلما تقرأ مثلا في الأدب الإيطالي وتكون مطلع مثلا على الثقافة الإيطالية وتستمتع سواء حتى تاريخيا، مثلا لو رجعت إلى روما القديمة وقرأت عن روما القديمة وقرأت عن تجربة تكون مختلفة تماما لو تزور المكان هذا. فمثلا تقرأ عن تاريخ روما ثم تزور الكولوسيوم، تزور الفورو الرومانو، وتزور كل الأماكن اللي موجودة في إيطاليا، هذه تعطيك مساحة مختلفة وتعطيك رؤية مختلفة وكأنها نوعا ما توثق ما قرأت. فالقراءة طبعا
هل لك تجربة خاصة معليش أنا قاطعك، يعني قرأت مثلا رواية معينة أو كتاب معين عن مكان معين وذهبت قاصدا ذلك المكان لكي تعيش التفاصيل؟
والله لا أخفيك، أنا يعني من سنوات اتخذت موضوع هذا عادة سنوية.
جميل.
فصرت مثلا كل سنة يعني أنا والعائلة نختار دولة معينة ويعني نختارها مبكرا ونقرأ عن الدولة هذه، نقرأ مثلا أدبها، نقرأ ثقافتها، نقرأ عن يعني جوانب كثيرة منها. مثلا يعني مثلا سنة بنزور فيها فرنسا، فممكن نقرأ عن الأدب الفرنسي والثقافة الفرنسية وكثير من الأشياء. طبعا احنا قرأنا يعني سابقا، بس هذه قراءة موجهة وقراءة مركزة. نفس المبدأ مثلا عندما ترغب في زيارة مثلا مثلا نفترض براغ، نزرت براغ اللي هي عاصمة التشيك، فكانت فرصة لقراءة وإعادة قراءة كافكا وزيارة متحف في هذه المدينة. فزرت المتحف وكانت يعني فرصة جميلة جدا إنه أنت تربط ما بين خلينا نقول الأدب وما تقرأه وما تعلمته من الأدباء أو الكتاب هذولا، وما بين آثارهم اللي بقيت والأماكن التي عاشوا فيها. يعني هذه أتوقع تجربة جميلة جدا، فهذه أحد الأشياء الضرورية بالنسبة لي. وأيضا كذلك تدعيم، لأنه ليست القراءة فقط في فن الروائي، وإنما حتى مثلا القراءة في أنا زرت متحف في لندن، وكان المتحف هذا يعني جزء منه مخصص للحرب العالمية الأولى. طبعا أنا قرأت عن الحرب العالمية الأولى، وخصوصا ما يسمى أدب الخنادق، اللي هو الأدب اللي يعتمد على منها مثلا الرواية مشهورة اللي ترجمت لإريك ماريا ريمارك اللي هو الأديب الألماني، ترجمت له مؤخرا. طبعا هي مترجمة سابقا، بس الآن نزلت منها نسخة جديدة من دار أثر. فالرواية هذه اللي هي اسمها أو تعنون لا جديد على الجبهة الغربية، فهذه أحد أجمل روايات الحروب، اللي يعني نقلت لك ما يحدث في الحرب وكيف أن الإنسان يتحول إلى مجرد رقم. يعني طبعا أنا زي ما قلت أنه ما أحب أحرق يعني، لأن هذه تهمة دائمة بالنسبة لي
في المراجعات
أو في حرق الكتب للقراء، فأنا ما بأحرق الرواية هذه. ولكن يعني جمال العمل هذا هو أنه قدم للقارئ تجربة الحرب بكل بشاعتها وكل قسوتها، وخصوصا الحرب العالمية الأولى، لأنها كانت حرب الناس. يعني أتوقع كثير من المستمعين شاهدوا ممكن السنة هذه فيلم 1917، هذا أحد أمثلة على العيش في الخنادق ووحشية التعرض للقصف بشكل يومي. القوارض اللي كانت موجودة في الخنادق هذه، يعني تخيل أنك تنام تصحى على يعني فأر ضخم جدا يقرض أذنك مثلا، وهذه طبعا حدثت يعني حوادث زي هذه كثير. هذه مثال على كيف إنه الأدب يتسلل ويصل إلى القارئ ويؤثر فيه ويغير في القارئ ويجعل من القارئ يعني خلينا نقول يبحث عن طريقة للاندماج مع الأدب، الدخول مع الأدب في مكان حدث فيه. مثلا لما تزور مثلا الكولوزيوم في روما مثلا، وتكون قرأت عن كل الأحداث اللي حدثت في وقت الأباطرة، وقت تلهية الناس بالحفلات هذه، اللي يعني زي ما تقول كأنه الإمبراطور يبغى يفرض شيء معين. يعني حتى من الأشياء العجيبة اللي قرأتها مثلا، وكان عندهم فريقين كانوا يشجعون، يعني ناس تشجع الفريق الأزرق وناس تشجع الفريق الأحمر، وكان عندهم نفس التعصب اللي موجود عندنا الآن مثلا في كرة القدم. يعني درجة الفوضى والثورات تحدث بسبب النتائج الفرق هذه، لأنه هذه كانها معركة، وهي فعلا معركة خلينا نقول شعبوية أو شعبية بسبب الصراع ما بين التيارين. فعموما زي ما قلت، الأدب يعني يمنح الإنسان. طبعا في كلمة يقولها وقالها يوسا، كلمة جميلة جدا، يقول إنه الأدب هو أجمل ما اخترع في مواجهة التعاسة.
يا سلام.
فالإنسان يعني للأسف كثير من البشر يعني خلينا نقول يعيشون حياة يومية صعبة، يعني نتكلم عن ملايين البشر أو حتى مليارات البشر حول الأرض، ما ظروفهم الحياتية ليست سهلة، يعني سواء ماديا أو معنويا أو حتى يعني العيش مثلا في أجواء الحروب أو أجواء المجاعات أو أجواء يعني على مر التاريخ يعني، وليس وقتنا هذا. فالأدب بجميع أشكاله، سواء كان الرواية أو الشعر أو مثلا فنون أخرى يعني كلها مارست نوع من إعادة الإنسانية للإنسان. لما الإنسان ينسى نفسه ويشعر أنه خرج من الإنسانية، أنه ما عاد له وجود أو ما عاد له قيمة، فالأدب فيه نوع من استعادة الإنسانية، إعادة الإنسان إلى نفسه، وأيضا التخفيف عنه. فقراءة مثلا بيت شعر، أحيانا تلاحظ الآن مثلا عندنا كثير من الناس لما يمر بطرف معين أو يضرب شيء يردد بيت شعر. هدف بيت الشعر هذا وشو هدفه؟ امتصاص الشعور بالوحدة، أنه أنا وحيد، أني أنا أمر بهذا الشيء وأنه ما في أحد غيري قد مر فيه. لا، يعني الكثير مروا بهذا الشيء. أحدهم الشخص هذا اللي قال البيتين هذه يمكن ما قبل الإسلام، يعني يمكن على أيام زمن الشعر القديم اللي هم امرؤ القيس، أو ممكن يكون اللي قال البيت هذا الفرزدق أو جرير، أو كلهم مروا بالظروف اللي أنت مريت فيها. كلهم مثلا عانوا من فقد حبيب، أو عانوا مثلا من ظلم، أو عانوا مثلا من فقر، أو عانوا من يعني أشكال مختلفة جدا من الظروف، واستطاعوا التعبير عن هذا الظرف وتركه للأجيال القادمة لتأتي تقرأه وتتعز فيه. فهو جزء من الأدب أنه يعني يطبطب علينا، خلينا نقول.
هل في بيت شعري يطبطب على أبو عاصم؟
والله أنا للأسف يعني هذه طبعا هي مواهب من الله سبحانه وتعالى للناس يعني، فأنا من الناس اللي يعني ذاكرتي جيدة في جوانب وسيئة في جوانب أخرى. بتجد أني يعني أحفظ أسماء شخصيات في روايات قرأتها مثلا من يمكن 20 سنة 30 سنة، ما زال الاسم حاضر. أي لكن الأبيات تجد أنه، لأن طبعا أبيات جميلة وكثيرة يعني، أتكلم عن أمة هي أمة شعر، فالشعر بالنسبة لنا إحنا من ما قبل يعني من الزمن ما قبل الإسلام إلى اليوم، والشعر هو ديوان العرب. فإحنا إحنا إحنا قوم يعني فطرنا على محبة الشعر ومحبة الشعراء وتغني بأبياتهم، سواء ذاك الوقت الفخر فيها أو التعزي فيها. ففي أبيات كثير صراحة، طبعا أنا المتنبي بالنسبة لي من الشعراء اللي دائما يعني أبياتهم. فكان في بيت حتى ذكرته في الكتاب يعني، اللي هو وسوى الرومي خلف ظهرك روم فعلى أي جانب كتبيله. هذا البيت يعني كان ذكرته يعني، حتى أنه جت مناسبة له في الرواية فذكرته يعني. فهذه أحد الأبيات اللي يعني أتذكرها دائما. طبعا يعني العرب يعني سواء المتعلم منهم أو حتى غير المتعلم، لا يعني يحفظون الشعر ويتداولونه ويعني ممكن من صغرنا وحنا نسمع الآباء والأجداد يرددون أبيات معينة لوصف شيء أو يعني توثيق موقف. هذه كلها من الأشياء اللي يعني يتم تداولها بشكل دائم.
جميل جدا. متى تقريبا للقارئ مراحل يتحول فيها في قراءته؟ هل كانت بداية قراءتك هي في الأدب، أو في مرحلة ما تحولت إلى قراءة الأدب؟ وإذا كانت مرحلة ما، لماذا وجدت سلوتك في الأدب؟
طبعا أنا ما بدأت بقراءة مرتبة، خلينا نقول، أو منظمة، لأنه ما كان في عندي مثل ما يقولون قدوة أو أحد يعني يعني أنظر له مثلا وأقلد، أو مثلا مثلا يكون في مكتبة منزلية بحيث أنك يعني تسحب الكتب اللي موجودة في المكتبة المنزلية وتقرأها. الشيء هذا ما كان في طفولتي، فكانت القراءة بالنسبة لي اللي يعني يطيح بيدي، وش الكتب اللي تطيح بيدي بقراها. فأتذكر يعني في طفولتي تقريبا الطفولة المبكرة كنت أقرأ اللي هي قصص الأنبياء لابن كثير. طبعا طفل في بدايات يعني في الابتدائي وفي بدايات الابتدائي، فما تتوقع منه انه يفهم يعني او ينظر للكتاب بمعنى انه كتاب ديني وله يعني عمقه الديني ولا كذا. لا، مجرد كان بالنسبه لي قصص، فكنت اقرا. ويعني اذكر اني يعني من الشغلات اللي اتذكرها واضحك انه في ذاك الوقت كنت اقرا واستغرب، اقول يا اخي ليش يكرر القصه اكثر من مره؟ طبعا هو كان يعيد اللي هو ما يعيد تكرير القصة، وإنما يأتي بها من أسانيد مختلفة. فكنت تقرأ قال فلان ابن فلان ابن فلان، ثم تقرأ أنه نفس الكلام اللي أنت قريته قبل شوي. طيب هذا وش سالفة الكاتب ذا؟ ما كان عنده قدرة على أنه يختصر الموضوع. فكانت هذه نظرة يعني شخص في بداياته ما هو عارف شيء. طبعا بعد هذه تعرفت على المكاتب اللي حولنا يعني الصغيرة اللي موجودة في الحي، ومكاتب يعني في أحسن أحوالها فقيرة، يعني نتكلم فترة نهاية الثمانينات يعني، فكانت مكتبات فقيرة يعني ما تحصل فيها إلا يعني القليل جدا جدا من اللي هو خلينا نقول الأدب العربي الموجه للناشئة، يعني ما تحصل مثلا أدب عالمي أو أدب يعني الأشياء هذه ما كنت أعرفها يعني. طبعا هي الموضوع تراكمي، تقرأ أنت ثم تخرج من عباءة مؤلف إلى عباءة مؤلف آخر ثم المؤلف الآخر هذا يسلمك، وفي كل فترة من الفترات تظن أنك وصلت إلى مثل ما يقولون القمة، يعني خلاص يعني الكاتب هذا مستحيل أحد يتجاوزه يعني، ثم تقرأ بعد فترة تكتشف أنه لا يعني الكاتب هذا كان مجرد محطة في الطريق. طبعا الاحترام لجميع اللي قرأت لهم يعني من الطفولة إلى الآن على اختلاف مراتبهم وقدراتهم ومواهبهم، لكن الاحترام للجميع ليش؟ أنهم هم كل واحد منهم كان له جزء من البذرة اللي بذرت داخلي، يعني كل واحد منهم أعطى يعني جزء من ذهنه وأعطى جزء من وقته وأعطى جزء من كلماته لي، وهذه يعني إعادة تشكيل يا إما القيم عندي أو إعادة تشكيل ذاكرتي أو إعادة تشكيل عواطفي أو إعادة تشكيل نظرتي للعالم ونظرتي للحياة. طبعا مع الوقت الإنسان يبدأ يخرج من الأدب أحيانا، وهذه طبعا مرحلة لازم يمر فيها الجميع، أنه يصل إلى مرحلة يقول لك يبدأ يقرأ في خارج الأدب، يقرأ في الفلسفة وفي الفكر وفي العلم وفي جوانب أخرى، ثم يبدأ يعني كأنه ينظر للأدب باحتقار شوي، يعني كان الأدب مجرد تمضية وقت أو تضييع وقت. ثم لاحقا يكتشف ما اكتشفه كثير من الكتاب الكبار اللي يعني كتبوا كتب مثل يعني بورتو إيكو مثلا. بورتو إيكو كان يكتب في السيمياء اللي تخصصه علم السيمياء أو علم العلامات، ولكن مع الوقت وجد أنه يعني يحتاج إلى أنه يعبر عن نفسه ويعبر عن نفسه بطريقة أقرب للقارئ، فاتجه إلى كتابة الرواية، فكتب مثلا اسم الوردة، كتب باودلينو، كتب بوندولفوكو، وكثير من الروايات له يعني اشتهرت يعني، طبعا أشهرها اسم الوردة. وكذلك يعني بتجد أنه يعني ميل يعني هذا الميل الموجود عند الشاعر إلى تجربة كتابة الرواية، ميل مثلا بعض العلماء أو بعض المفكرين، أو حتى يعني لو تلاحظ فولتير مثلا على أنه فيلسوف بس كتب قصة، طبعا بعضهم يمكن يأخذ القصة على مبدأ أنه نوع من العبرة أو العظة يبغى يعبر عن فكرة. وفي النهاية كتابة الرواية أو كتابة القصة القصيرة هي عبارة عن رغبة الكاتب في التعبير عن فكرة معينة في ذهنه من خلال قصة. عشان كذا تلاحظ الرواية كانت في بدايتها يعني كأنها قصص وعظية، روايات القديمة جدا يعني نتكلم كأن فيها نوع من العظة والعبرة، وكأنه الكاتب ما عنده ذيك القدرة على أنه يخفي ما يريد أن يقوله. مع تقدم فن الرواية نلاحظ أنه تحول الروائي إلى ما يشبه الحاوي الذي يظهر لك شيء ويخفي عنك أشياء، فتشعر أنه، وطبعا هذه من الشغلات اللي أنا عجبت بسببها وعجبت بموضوع حلقة اليوم اللي هو ماريو بارغاس يوسا، إعجابي فيه لأنه رجل مثل الحوات، يعني درس وفهم أساليب الكتاب وتعلم من أساطين الكتاب اللي سبقوه، يعني تعلم من فوكنر، تعلم من فلوبير، تعلم من هيوغو، تعلم من كثير من الكتاب، وأخذ يعني أفانينهم وأعاد إنتاجها في أعماله، فاستخدم كثير من الأساليب، وما اكتفى بالجانب هذا، يعني حاول دلالة الكاتب الشاب لكل هذا، يعني ألف كتاب سماه رسائل لروائي شاب.
جميل.
إيه. رسائل لروائي شاب، هذا الكتاب طبعا كان فيه شاعر ألماني، عفوا إذا ما أبوها منه نمساوي بس باللغة الألمانية طبعا، لأنه نمساويين من أصولهم ألمانية، فهو باللغة الألمانية، فهو شاعر يظن أنه ألماني بس هو نمساوي، ألف قبل يوسا ألف كتاب اسمه رسائل إلى شاعر شاب. طبعا رسائل إلى شاعر شاب هذه كانت رسائل مرسلة إلى شاعر حقيقي، يعني كان في شاب شاعر ويرغب في كتابة الشعر ويحاول يتواصل مع اللي هو ريلكا، ويتراسله وياه. فكان ريلكا يعطيه نصائح، فهذه النصائح 10 نصائح جمعت في كتاب وصارت رسائل إلى شاعر شاب. جاء يوسا لاحقا وقرر أنه لماذا لا أقدم نصيحة إلى الرواي. طبعا هذه يعني فيها خلينا نقول تواضع منه ككاتب، أنه فتح أو كشف الصنعة التي قام عليها فنه كله للكتاب الشباب وقالهم جربوا حاولوا. فطبعا هو كتب 12 رسالة، فال 12 رسالة هذه يعني تكلم فيها عن، طبعا ذكر فيها العبارة الشهيرة هذه اللي قلتها في البداية، أنه الرواية هي أفضل ما اخترع الإنسان لمواجهة التعاسة، وأيضا شرح كل الفنيات وكل الجوانب التي هو تعلمها، وحتى ذكر مصادر من أين جاء بهذه الفنيات. يعني مثلا كيف تتعامل أنت كروائي مع الزمن، الزمن في الرواية كيف تتعامل معه، هل مثلا تكون روايتك رواية خطية تبدأ من زمن وتمشي مع الزمن وتتقدم كما كثير من الأعمال المشهورة، يعني كثير منها عبارة عن روايات خطية. صح. يعني تبدأ في مثلا سنة معينة ثم تمضي سنة سنتين ثلاثة وهكذا، يعني تمضي بك السنوات وتمشي الأحداث بشكل معين. أم أنك تقول لا، أنا مثلا سأفرض أكثر من خط زمني في الرواية، أنا سأقفز من الماضي إلى الحاضر. طيب إذا عملت القفزات هذه، هل في شيء تستثمره من خلال هذا القفز؟ لأنه فكرة القفزات الزمنية جميلة كفكرة، ولكن تطبيقها يفترض أن تخفي وتكشف. يعني أنا ليش أقفز زمنيا من زمن إلى زمن؟ عشان مثلا أعيد ترتيب الحدث بطريقة تتوه القارئ قليلا ويكتشفها في نهاية العمل. فمثلا يكتشف أنه الشخص الذي في بداية الرواية كنا نظن أنه مجرم، أو كنا نظن أنه شخص سيء، أو كنا نظن أنه يعني القارئ طرح فيه ظنون كثيرة، نتقدم في الرواية فنكتشف أنه لا، إحنا سأنا فهمه لأنه في لعبة زمنية في العمل. طبعا هو ذكر أشياء كثيرة، فأنا أنصح القراء يعني خصوصا الشباب اللي متحمسين للكتابة أو يعني يريدون أن يعني يظهروا مواهبهم في كتابة أو يعني العمل على رواية جديدة، أنه يطلع على الكتاب هذا. ومن أفضل الكتب اللي يعني أعطت، وصغير جدا يعني نتكلم عن كتاب صغير حدود 120 صفحة أو بالحدود هذه، ويعطي أفكار عامة عن كيف تبنى الرواية، ما هي الأساليب اللي استخدمها كبار الروائيين زي فلوبير زي فلوكنر زي كثير من الروائيين الآخرين، ذكرهم المؤلف وأشار لهم إشارات يعني، وأشار إيش اللي أخذها منهم. هذه أحد الجوانب الجميلة صراحة عنده هو ككاتب.
على ذكر ماريو، ذكرت أنك في افتتحت 2015 بقراءة أول رواية لماريو يوسا. على سبتمبر من نفس العام 20 سبتمبر تحديدا قفلت رواياته المترجمة. عن ذكر هذه التجربة، 9 شهور مكثفة لقراءة تقريبا كانت 9 كتب
أو صح هنا معلومة. طبعا أنا بديت في قراءة 2015، أتوقع أنك تقصد اللي هي رواية The Time of the Hero اللي هي زمن البطل.
البطل.
إيه. طبعا هذا الاسم الإنجليزي طبعا. إيه. اسمها في ال...
البطل المتكتم أو.
لا 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 لا، البطل المتكتم هذه رواية أخرى. هذه متأخرة. يوسا هذه أول عمل روائي له اللي هي The Time of the Hero أو زمن البطل. طبعا اسمها بالإسباني مختلف تماما، وهذه أحد الأشياء اللي يعني يمارسها المترجم الإنجليزي، إنه يغير عنوان الرواية. ما أدري ليش يعني. فعنوان الرواية في النص اللي هو الإسباني المدينة والكلاب.
جميل.
هذا عنوان الرواية المدينة والكلاب. طبعا يوسا قبل الرواية هذه كتب مجموعات قصص، أو خلينا نقول مجموعة قصص، ونشرها كقصص منفردة. طبعا نتكلم عن شخص صغير في السن، ترى يعني روايته الأولى اللي كتبها كانت رواية مبكرة، وهي أول عمل له، ويستعيد فيها تجربة صعبة بالنسبة له. واحد الشغلات أو التجارب اللي صنعت يوسا ككاتب إحنا نعرفه. الرواية طبعا كانت عن تجربته في اللي هي الأكاديمية العسكرية. طبعا أنا عشان أقدر أتكلم عن الكتاب هذا أحتاج أرجع شوي في الخلف وأتكلم عن يوسا كشخص. طبعا نلاحظ انه هو ولد واثناء فترة يعني الحمل فيه كانت امه وابوه انفصلوا، كان في انفصال بين امه وابيه، وهذا الانفصال اخفي عن الابن اللي هو يوسف بعد ولادته يعني، وخلاص يعني صار طبعا ابوه اختفى يعني، تم الانفصال ابوه تركهم وراح يعني. فمرت السنوات ويوسى يعيش مع جده لأمه، وينظر له على أنه يعني خلينا نقول هو يعتبر أنه طبعا كانوا معطينا قصة كذا الفيل له قصة من عندهم.
أوه ما قرر الحقيقة.
لا ما أخبره، ما حد أخبره بالحقيقة يعني، ما قيل له أنه ترى أبوك كان بطل حرب وسقطت في الطائرة ومات رحمة الله عليه. فهو خلاص يعني تقبل الفكرة هذه. طبعا عاش مع ما تعرف واحد يعيش عند جده يعني الحياة تكون أسهل بكثير يعني
جداً.
تعيش عند الأب اللي هو يعني تربية ومتربية والضغط، والجد يعني أخذ الموضوع حبابه
وحفيدة
يعني حفيدة وخلي الأمور تمشي وما ما في أي مشاكل. فهو يعني عاش في طفولته بطريقة معينة، مدلل وحيد طبعا، أمه ما عندها يعني ما تزوجت بعد الوفاة المختلقة لوالده. طبعا مرت السنوات لما صار عمره 10 سنوات، طبعا هم راحوا عاشوا فترة في بوليفيا، وهذه ذكي يعني أشار لها إشارات في روايته اللي يعني جاءت بعد لاحقا، كان اسمها اللي هي الخالة جوليا وكاتب السيناريو. طبعا هذه لم تترجم للعربية، لم تترجم، قرأتها السنة هذه يعني قرأتي لها قريبة. في هذه الرواية طبعا يعني هو كأنه عادة سيرة ذاتية له، يعني كأنه يكتب عن نفسه في الرواية، هو فعلا كتب عن نفسه في الرواية هذه ولكن مزج فيها نوع من الكوميديا. نرجع إلى قصته هذه، أنه بعد ما تعرف على أبوه،
بعد هو راح عمره 10 سنوات
ذهب إلى بوليفيا، ثم عاد تفاجأ بالعودة إلى العاصمة البيرو اللي هي ليما. فلما عاد إلى ليما بشكل مفاجئ أخذته أمه إلى مكان معين الفندق وقدمته لشخص وقالت هذا ولدك.
شلون؟
فكانت صدمة كبيرة له نفسيا، وهذه أحد الشغلات اللي إحنا لازم نعرفها في شخصية يوسا اللي يعني طبعا لاحظ صارت له علاقة مع والده الآن، وبدأ يبني علاقة مع والده، بس والده كان شديد ومن شدته هذه أنتجت لاحقا سمي الصراع الدائم عند يوسا ضد التسلط وضد السلطة بشكل عام، وصار يكره التسلط والسلطة، ويعني عنده نوع من رفض الشيء هذا. هذا شيء راح نلاحظه لاحقا لما نتكلم عن أعماله اللي جت بعدين. فهذا العمل طبعا عمره 10 سنوات تعرف على والده، اصطدم مع والده كثيرا، وصل إلى عمر 14 يعني لسه الولد
مازال
يعني مازال مرحلة عندنا حنا في المرحلة المتوسطة. اكتشف أبوه أنه يكتب شعر،
أبوه اكتشف أن يوسى
يكتب، شعر، فقال الولد راح من يدي خلاص انتهينا.
تمرد يعني
الولد هذا، لا الولد هذا طبعا كتابة الشعر في نظر والده كانت تعتبر زي
أنه الولد خلاص يعني منقصة فيه ولا شو،
ما هو منقصة يعني كأنه الولد صار ناعم. فقام قال ما فيه، يدخل عسكرية الحين. فأرسل إلى الأكاديمية وعمره 14 تخيل. فذهب إلى الأكاديمية ودخل الأكاديمية، وهذه الأكاديمية هي اللي جعلها مسرح روايته الأولى. شوف يعني إنه كيف التأثير النفسي عليه، إنه طبعا رجع لاحقا وأكمل دراسته. فلما قام كتب اللي هي الرواية، رواية اللي احنا قلنا اسمها المدينة والكلاب، وهذه الرواية تصف تجربة شخص داخل الكلية العسكرية، وتصف أنه طبعا معروف عن العسكرية دائما أنها يفترض فيها أنها مصنع للرجال، أنها عبارة عن مصنع للرجال بكل بساطة، لأنك أنت تأخذ شاب غض الإهاب من بيت أهله وتعرض للتدريبات القاسية القوية المؤلمة الشاقة، وتفرز كل الطلاب اللي موجودين، وتستبعد الضعيف وتستبعد ولا يبقى ولا يتخرج ولا يعني يحصل على الرتبة العسكرية إلا من يصمد. وفعلا يعني زي يتحول إلى شخص يعني خلينا نقول إنسان آخر، يعني المفروض أنك أعدت صناعة الشخص هذا. فهو ذهب إلى هناك، كل اللي وجده كان عبارة عن انضباط ظاهري و تفسخ وتحلل داخلي. فكتب الرواية عن الجانب هذا إلى درجة أن الرواية هذه أغضبت الجنرالات اللي مسؤولين الأكاديمية، فاشتروا 1000 نسخة وأحرقوها داخل الأكاديمية. يعني هذه كانت ردة الفعل الرسمية عند الجيش البيروفي. وأيضا كانت عندهم فكرة أنه لا، أنه الكاتب أنه هذا الكاتب الجديد، لاحظ أنه كاتب لأول مرة يكتب، صح.
فقال صغير السن كان، يعني
إيه صغير في السن، يعني نتكلم عن يعني تقريبا
دخل العشرينات أو باقي
عمره 27، خلينا نقول 27. فنظرة الجيش كانت أنه هذا مدسوس، هذا أكيد مدفوع من الإكوادور، دولة المجاورة اللي تنظر لها كحدو يعني. فيوسا خلينا نقول أنه كان عنده تمرد غريب يعني. طبعا تمرده هذا ظهر في عدة مواقف أو أشياء حدثت له في حياته. فمثلا ذكرنا في البداية أنه طبعا صدامه مع أبوه ودخل العسكرية، وبعدين خرج كتب رواية. طبعا قبل ما يكتب الرواية هذه، قلنا كتب الرواية هذه وعمره 27، الشاب كان عنده رغبة يعني. لاحظنا ودخل عمره 14، خرج من الأكاديمية وعاد للدراسة، وكان يعمل في وظائف إعلامية، وظيفة إعلامية، وكان يعني يحاول أنه يبني نفسه ويفرغ نفسه للكتابة، أنه يعني كاتب متفرغ وقته كله للكتابة، ولا يمتهن ولا يعني يضيع لحظة في أي شيء غير أدبي. هذا يوسا حقيقة يعني، هذا اللي فعله. الآن عمره كم؟ عمره 84
تقريبا،
وأصدر كتاب السنة الماضية 2019. فتخيل رجل إلى الآن في الثمانينات، يعني ترى كل الجيل اللي معه اللي يطلق عليهم جيل البوم، اللي هو طبعا البوم كلمة اللي هي يقصد فيها زي انفجار القنبلة يعني. فهذا الجيل كلهم يعني توفوا، كلهم ذهبوا يعني. وأصلا حتى قبل وفاتهم يعني كانت أعمالهم خلاص، يعني نهاية حياتهم يعني ما حد كتب منهم شيء. بينما هو يمكن يعتبر يعني بعض المؤرخ الأدب يقولون أن أول رواية له لهذه اللي هي رواية، تعتبر هي أول رواية افتتحت جيل البوم.
إيه.
وفي كتاب ثانيين يقولك لا، أنه في رواية أخرى اللي هي رواية كورتاثار الحجلة، هي تعتبر افتتاح التيار البوم هذا، اللي هو تيار جاء كان فيه كورتاثار، كان فيه فوينتس المكسيكي، كان فيه ماركيز مشهور الكولومبي، وكان فيه دونوسو، وكان فيه يوسا. طبعا التيار هذا تيار أدبي كأنه يرفض خلينا نقول يرفض التيار اللي سبقه يعني كأنه نوع من قطع العلاقة مع الآباء، خلينا نقول الآباء الأدبيين اللي هم بورخس وكاربنتير وكثير من الأدباء السابقين. فالتيار هذا كلهم تقريبا مجموعة شباب صغير في السن في وقتهم، طبعا نتكلم عن فترة الستينات والسبعينات، كانت فترة مشتعلة سياسيا. فالجيل هذا كان جيل مسيس بقوة، جيل متأثر في اللي هو الثورة الكوبية، متأثر طبعا بتركة التحرر اللي هي كانت طبعا قبلها تقريبا حدود 70 أو 80 سنة، اللي هي ثورة سيمون بوليفار وتحرير أمريكا الجنوبية. فكان عندهم يعني نظرة إلى كوبا واللي صار في كوبا، اللي هي الثورة الكوبية 1959. هذه النظرة للثورة الكوبية هي نوع من أنه كل أمريكا الجنوبية يجب أن تكون هكذا، يجب أن تتحرر جميع يعني يجب أن نتحرر من القبضة الأمريكية، إلى درجة أنه أحد المكسيكيين إذا من أبوه من رئيس من رؤساء المكسيك أو شخصية مكسيكية يعني معروفة، يعني قال كلمة مشهورة جدا، قال يعني يرثي بلاده المكسيك، يقول فليرحم الله المكسيك فإنها بعيدة عن الله قريبة من أمريكا. وهذا طبعا لو تلاحظ مثلا أحد الكتب المشهورة حقت جاليانو اللي هو إذا هو كان غاليانو، أظنه غاليانو اللي هو تكلم عن شرايين أمريكا اللاتينية، تكلم فيه عن ما مرت فيه أمريكا أو اللاتينية أو أمريكا، أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية، ما مرت فيه من خلينا نقول يعني انقلابات وحروب ويعني تغييرات كثيرة طبعا من الجار الأمريكي الذي هدفه كان طبعا الحفاظ على إنه القارة مقسمة وتكون يعني تحت يعني السطوة والقوة الأمريكية. ولذلك كانت العلاقة دائما بين الأمريكيين والأمريكان الشماليين كانت علاقة متوترة دائما، وتلاحظها في الأفلام وتلاحظها في الأدب وتلاحظها في كذا، يعني حتى تسمية يعني يسمونهم غرينغوس اللي هم الغرينغو أو الأمريكي الشمالي. فكوبا كانت هي يعني خلينا نقول الشرارة اللي بدأت فيها، لاحظ أنه 1959 فكانت هذه شرارة، شرارة الثورة اللي قام فيها كاسترو، فيدل كاسترو، وكان في تخوف شديد من الأمريكان أنه تمتد يعني شرارة الثورة هذه وتتحول أمريكا الجنوبية كلها إلى يعني دول تابعة للاتحاد السوفيتي، يعني تكون دول شيوعية. فكان فيها ضغوط كبيرة يعني، فلذلك كان كل أدباء البوم موالين للكوبا ومسيسين وبقوة، وأدبهم كان أدب مختلف التوجهات، يا أما مثلا روايات ملحمية مثل روايات اللي هو يوسا اللي كانت حرب نهاية العالم، كان فيه روايات أخرى مثلا اللي هي طبعا هذا صنف من أصناف الرواية تازت في أمريكا اللاتينية، ويعني أتوقع أنه نادرا ما ستجد دول أخرى تكتب في الصنف هذا، مع أنه صنف يعني كثير من الدول يجب أن تكتب عنه، اللي هو صنف رواية الدكتاتور. أمريكا الجنوبية مثلا لو تلاحظ كان في زي التنافس أنه كل أديب من أدباء أمريكا اللاتينية ينتج رواية دكتاتور، رواية تأخذ سيرة سواء دكتاتور حقيقي أو متخيل، ويعني تسرد كيف يعني تعيش البلاد تحت ظله، وكيف أنه مثلا النهب الذي تتعرض له البلاد في مثلا يعني زي مثلا يوسا اختار
حفلة التيس،
حفلة التيس كان طبعا اللي هو الدكتاتور الدومينيكان، طبعا الدومينيكان تقريبا نصف جزيرة، يعني في جزيرة مقسومة نصين، النص منها الدومينيكان والنص الثاني هايتي. فكان فيها طبعا اللي هو تروخيو هذا اللي هو دكتاتور في ذيك الفترة، و يعني روى يوسا قصة هذا الدكتاتور واغتياله، يعني انتهت كيف انتهت حياته بالاغتيال، برواية رائعة جدا وممتعة جدا، يعني من أجمل ما قرأت يعني من أدب أدب الدكتاتور خلينا نقول. طبعا أنا قرأت هذه الرواية وفيها طبعا يعني ماركيز كتب كذلك، كتب رواية خريف البطريرك، فيه طبعا أسبق منهم أستورياس، أخذ نوبل أستورياس، أستورياس كتب السيد الرئيس طبعا موجودة ومترجمة، وكل الثلاث هذه مترجمة، وفيه روايات أخرى لم تترجم مثلا كاربنتيه كتب ريزون في ستيت، يعني أتوقع هذا عنوانها، وكذلك في روا كتب آيدا سوبريم. فيعني طبعا هذه عدلتهم، هذه العناوين أتذكرها، في عناوين أخرى كتبت عن هذا النوع من الأدب. في الأدب العربي أنا ما شاهدت يعني وما قرأت روايات كثيرة تتكلم عن الجانب هذا، ممكن للرواية واحدة لكاتب مجهول اسمها عالم صدام حسين، وهذه الرواية يعني كتبها المؤلف باسم مستعار، ونشرت الرواية ما قبل سقوط بغداد، يعني ما قبل سقوط صدام حسين، فهي تروي قصة صدام حسين من نشأته حتى حدود عام 2002، ما قبل السقوط أو الاحتلال الأمريكي. في رواية أخرى برضو صدرت مؤخرا كانت ياسمين خضراء اللي هو روائي جزائري، والرواية هذه كانت عن الليلة الأخيرة اللي اسمها الظاهر الليلة الأخيرة للرئيس، تتكلم عن الليلة الأخيرة القذافي. ف يمكن هذه الروايتين فقط اللي أتذكرها اللي عالجت موضوع الدكتاتور في الأدب العربي. قد يكون هناك أعمال أخرى أنا غير ملم فيها. فهذه هذه الأعمال اللي طبعًا إحنا تكلمنا عن اللي هو خلينا نقول تيار البوم. ذكرت أنا أسماء بعض.
كنت بسألك عن كيف تشوف أو لماذا تميز الكتاب اللاتينيين عن الكتاب العالم بشكل عام؟ هل هي لتجربتهم الفريدة من ناحية يعني لهم 15 سنة في خضم صراعات وأحداث إلى أن شكلتهم يعني إلى هذه المرحلة؟
طبعًا هي جزء من الشيء هذا. طبعا انا اشوف ان في شيء نستطيع ان نقول عنه يعني تمر فترات على الامم او على الحضارات او على الثقافات، وتكون هذه الفترات هي فترات تنافس شديد، فيبرز فيها مجموعه كبيره من طبعا تكون الظروف الثقافيه والسياسيه يعني في خلينا نقول في يعني ثقافه تهيئ ظهور الناس هذه وتهيئ ظهور الأحلام هذه. يعني مثلاً في الأدب العربي مثلاً في فترة بداية عصر النهضة لما ظهر في ذيك الفترة العقاد وطه حسين والمازني والرافعي، وظهر عدد كبير من الكتاب اللي كانوا يتنافسون بينهم تنافس شديد، وبينهم خلينا نقول إحنا بلهجتنا العامية شيل وحط. نفس المبدأ مثلاً الأدباء في أمريكا اللاتينية كلهم ظهروا زي التيار أو الموجات، يعني يظهر لك تيار ويكون هذا طبعا هو التيارات هذه غير متفق عليها، يعني يظهر مجموعة والمجموعة هذول يتأثرون ويؤثرون، يتأثرون بمن سبقهم، يعني كلهم قروا نفس الأدباء، كلهم اطلعوا على مثلا الأدباء اللاتينيين اللي سبقوهم، وكذلك اطلعوا على بعض الأدباء الغربيين العالميين اللي سبقوهم، فيتكون عندهم زي ما تقول الثقافة العامة انه كلنا قرأنا الكاتب الفلاني، كلنا قرأنا كذا، كيف سنعبر، كيف سنرد، كيف سنتفاعل مع هذا الكاتب أو مع هذا وأتوقع أنه بروز شخص أو شخصين منهم يرفع من حدية المنافسة. يعني يكفي بروز أديب جيد أو أديبين جيدين لدفع مجموعة أكبر محاولة الظهور، فهي عملية فيها عملية تنافس شديد، عملية أنه يعني كل شخص يعني يجد متعة في خلينا نقول اختبار نفسه وإظهار نفسه. فيوسا مثلا من أحد العبارات الشهيرة اللي قيلت عن يوسا ذكرها أنطونيو سكارميتا، هذا أحد الأدباء التشيليين مشهور جدا، له رواية مشهورة اسمها ساعي بريد نيرودا. ذكر في مقدمة ساعي بريد نيرودا أنه أحد الأشياء التي دفعته للكتابة، يعني كان كسول هو الرجل، يعترف يقول أنا كسول جدا، ولكن أحد الأشياء اللي دفعتني يوسا. يقول أنا أشوف يوسا يعني أصغر مني عمرا، أو أنه خلينا نقول يعني لا زال في ذيك الوقت في يعني بداياته يعتبر نوعا ما، ومع ذلك كتب 7 أو 8 كتب. يعني إذا عندك كاتب يعني بالطاقة هذه وينتج أعمال يعني قوية والمستوى فيها سواء المستوى الفكري أو التقني أو خلينا نقول الأسلوبي مرتفع جدا، فسيفرض على الآخرين أنهم يرفعون مستواهم، أنه يعيدون اكتشاف ذواتهم، يحاولون يقول لك أنا الآن المستوى المنافسة ما عاد هو يعني في حد معين، الآن ارتفع المستوى، كل ما ارتفع مستوى الآخرين. زي الآن مثلا لما تيجي تقيس مثلا الألعاب الأولمبية كمثال، يعني الألعاب الأولمبية كل فترة يكسر الرقم، صح ولا لا؟ صح. طيب وش سبب كسر الرقم هذا؟ لأنه فيه شخص جاء وحط الحد هذا للآخرين، قال لهم حد مثلا سرعة الجري هذا الحد، فيبدأ الآخرون يذهب، يعني تجد أنه مجموعة من الناس تفرغ نفسها يعني زيادة مثلا تقليل كتلة العضلات أو زيادة كتلة العضلات أو اختراع طريقة معينة لكسر هذا الرقم، وفي الأخير يجي شخص يكسره، فهذا الشخص يضع الحد الجديد وهكذا، فتجد أن التنافس كل ماله يرفع الآخرين، يرفع الحد اللي تشوفه قدامك. لكن لو ما كان فيه مثلا، يعني مثلا لو أتينا إلى مثلا دولة من الدول ويكون الأدب فيها ضعيف جدا، وجاء شخص وكتب رواية واحتفي فيها والناس قالوا ما شاء الله يعني هذا كاتبنا الكبير والآخر، في النهاية هو يمكن يكتفي بالكتاب هذا وكتابين بالكثير، ويقول لك خلاص أنا يعني وصلت أنا صرت استضاف في كل مكان والكل يتكلم عني والكل يتحدث عني، لكن لما يجي ويجد قبله مثلا 30-40 روائي وكل واحد منهم عنده أعمال كثيرة، فهو يجد أنه فرصته للظهور أو فرصته لصناعة عمل فارق يعني يحتاج إلى تحدي كل السابقين له والمعاصرين له. وهذا يعني أنه لازم يرفع من نفسه، لازم يرفع من رتمه، لازم يقرأ أقل شيء كل الكتاب هذولا، ويعرف كل واحد منهم وش المميز اللي فيه، وش الأشياء اللي أضافت، وش الأشياء اللي مثلا لا تعجبني فيه. عشان كذا تلاحظ مثلا في أدباء أمريكا اللاتيني كانوا يعني يقللون من قيمة من سبقهم، يعني ينتقدونهم ويعتبرونهم مثلا بعضهم يقول لك أنه هذا زي المستحاثات أو زي الأحافير. ليش؟ لأنه يشوف مثلا أنه كاتب أسلوبيا سيء، ما عجبني أسلوبيا فأنا لازم أتجاوز أسلوبيا. الكاتب هذا مثلا غير ملتزم بقيم الثورة وقيم الاشتراكية والمش عارف إيش، فيجد أنه لا أنا لازم أكون أكثر التزاما منه. فكان يحدث بينهم صدام. وأحد الأشياء اللي تعرض لها يوسا، لأن يوسا انتقل من اليسار إلى اليمين. يوسا كان يساري وكتب رواياته الأولى بروح أو نفس، خلينا نقول. طبعا يوسا يكره التسلط، عشان لهذا ترك
تجربة الوالدة.
إيه لهذا ترك اللي هم لما شاف، يعني هو في الأخير رجل بدأ التغير بالنسبة له من فترة الثمانينات. يعني لاحظ أنه فترة يعني اللي كان له مقولة في، أنا حتى سجلتها لأنه أبي أقولها، يعني مقولة له ألقاها عام 1967 في كارفي
1967.
المقولة هذه كانوا مستضيفينه في فنزويلا، كان فيها جائزة تقدم له هو كشخص، كانوا مستضيفينه. فجاء الرجل يعني وألقى خطاب محرج للمستضيفين له، لأن المستضيفين له ما كانوا يعني ثوريين أو عندهم نفس الفكر الثوري اللي موجود عند صاحبنا يعني يوسف في ذاك الوقت. فقال يعني كيف يفسر أو يشرح الأدب لهم، يعني وش نظره، نظرته أنا يا يوسف وش نظرتي في الأدب. فكان يقول الأدب نار، وخلال 10-20-50 سنة ستحل ساعة العدالة الاجتماعية في بلداننا كما حلت في كوبا. يعني هو الآن وضع لهم المثال ككوبا 1950، ثورة فيدل كاسترو، طرد الشركات الأمريكية، تأميم البلد، تحويل البلد إلى المشكلة اللي صارت لهم أمريكا اللي هي أزمة الصواريخ الكوبية إلى آخر هذه. فيقول كما حلت في كوبا وستحرر أمريكا اللاتينية من النظام الذي ينهبها، مقصود فيه معروف من النظام الذي ينهبها، ومن الطبقات التي تستغلها، ومن القوى التي تهينها وتقمعها. الشخص اللي قال الكلام هذا بعدها بسنوات قليلة يعني ذهب إلى أمريكا، كان عنده يعني خلينا نقول كان محاضر في أحد الجامعات في أمريكا، وهنا قرأ كتاب هذا لأحد طبعا هذا يدلك على أنه يوسا قارئ نهم، يقرأ في يعني جوانب وليس في الأدب فقط أو النظرية الأدبية أو التخصص الأدبي فقط، لا قرأ كتاب في اللي هو الاقتصاد لأحد العلماء كان اسمه فريدريك هايك، كتاب اسمه الطريق إلى العبودية. طبعا فريدريك هايك وميلتون فريدمان وكل الأشخاص اللي يعني كانوا في ذاك الوقت يكتبون في الجوانب هذه ويتكلمون فيها عن تحرير السوق، وأنه النظرية اللي هي النظرية الاشتراكية، سيطرة الدولة على موارد الانتاج، هذه نظريات كلها لن تنجح وكلها ستؤدي إلى زيادة العبودية بدل ما كان الشخص، طبعا هذه نظريتهم هم أو كلامهم هم، أنه بدل ما يكون الشخص سابقا مستعبد من رأس المال أو من صاحب رأس المال، الآن صار مستعبد من الدولة. وطبعا هذه اللي ظهرت لنا، احنا شفناها طبعا في مثلا ادب جورج اورويل لما كتب 1984 وكتب مزرعة الحيوان. طبعا جورج اورويل نفس الشيء، نفس المبدا، هو رجل كان
يساري
وايضا عانى الرجل وعاش التجارب الصعبه، وله كتاب جميل جدا عن تجربته القاسيه في التشرد اسمه العيش متشردا في باريس ولندن. هذه التجربة رجل عاشها، يعني ما هو ملم وشاهد كوارث الرأسمالية بشكل يعني الرأسمالية خلينا نقول المتوحشة التي يعني ما فيها رحمة ولا فيها أي حقوق ولا فيها أي شيء. ولكن أيضا جاته صدمة، أورويل أصيب بصدمة من اللي حدث في موسكو، اللي يسمونها محاكمة موسكو الصورية التي نظمها ستالين للرفاقة وقضى عليهم كلهم، صار في تطهير تام في الاتحاد السوفيتي يعني فترة الثلاثينات. هذه أثرت في يعني عدد كبير من المثقفين في ذاك الوقت، وخلتهم يعيدون حسابات والنظر من جديد إلى هل الوعد ب يوتوبيا خلينا نقول التي تعد فيها مثلا الشيوعية أو تعد فيها أي أنظمة أخرى تعد فيها الناس، هل هي كافية أن الناس يعني يثورون ويقولون بكل شيء ويذهبون وراءها؟ فكانت هذه أحد الشغلات الأساسية اللي بدأ يعيد التفكير فيها صاحبنا. وأنتج عام 1981 روايته الشهيرة حرب نهاية العالم. حرب نهاية العالم هي رواية اللي هم خلينا نقول المتعصبين، خلينا نقول أو رواية الناس اللي يعني يعني رواية من أجمل ما قرأت طبعاً، أنا أعتبرها هي أفضل ما كتب يوسا، وهي عمله الأساس، العمل الأساس بالنسبة ليوسا نهاية حرب، يعني حتى هي روايته المفضلة يعني. وحرب نهاية العالم معتمدة على قصة حقيقية، يعني إحنا ما نتكلم عن شيء يعني مختلق، لا لا، قصة حقيقية طبعاً فيها نوع من نقول الإبداع الأدبي والاختلاق الأدبي، لكنها في النهاية هي تحكي قصة شخص ظهر في البرازيل. الشخص هذا يعني إنسان خلينا نقول متطرف دينيا، ضم حوله مجموعة من الناس، الناس هذولا يعني تقدر تقول بعضهم كانوا تائبين، يعني كانوا مثلا بعضهم كانوا قطاع طرق أو كانوا مثلا أشخاص خارجين عن القانون أو عن النظام أو ناس مثلا خارج أصلا المجتمع ككل، يعني طبقات مسحوقة، فانضموا له كلهم وأخذهم إلى منطقة في البرازيل، وأنشأ هناك مدينة أو خلينا نقول قرية صغيرة اسمها كانودوس، وأسس هذا المكان ورفض الحكومة البرازيلية تماما، يعني ما لكم أي علاقة فينا، احنا شعب ونعيش في المكان هذا، وهو القائد الروحي للناس هذه.
هذه القصة الحقيقية ولا الرواية؟
القصة حقيقية.
جميل.
وهي نفسها الرواية.
عشان ما نحرق عرض الاتفاق
في البداية. لا ما في، هنا احنا نروي حدث تاريخي. جميل. طبعا الحدث التاريخي هذا حدث في البرازيل في فترة اللي هي القرن 19. فطبعا الحكومة البرازيلية ما راح تسكت على شخص يعني يعلن الخروج على الحكومة ويعلن كذا وكذا، فأرسلت له يعني فرقة عسكرية صغيرة هدفها تأديب الناس هذول، يعني في النهاية أنهم يعني شرذمتهم قليلون يعني، فأرسل لهم الجيش، أرسل لهم يعني عدد محدود، يعني أتكلم عن عدد محدود من الجنود وهزموهم. فالأحداث كل ما لها تتطور، كل ما لها تتفاقم، والحكومة كل ما لا يزيد تدخلها عسكريا، وبنفس الوقت أن تعاين التغيرات النفسية التي يمر فيها اللي هم أبطال القصة، اللي هم خلينا نقول اللي هو الأب الروحي لهم، هذا كلهم اللي هو كان اسمه أنتونيو كونسلييري أو كونسلييرو، هو أتباع وخلينا نقول حواريه اللي حوله. فأنت تشاهد كيف قد يواجه الإنسان الموت لأنه مؤمن بشيء ما، والجميع من كل من ينظر أو كل من يراه من خارج الأحداث يستسخف ويستسخف الشيء اللي هو مؤمن فيه والأفكار اللي يعني هو يعني خلينا نقول مؤمن بها إيمان تام وكامل. طبعا هذه أحد المواضيع المحببة عند الكتاب الغربيين، لأنه تعرف يعني هم عندهم كل فترة وفترة تظهر طوائف غريبة يعني في أمريكا سواء أو في حتى في الدول أمريكا الجنوبية تظهر طوائف غريبة جدا، يعني كالت، يعني عدد محدود من الناس يؤمنون بشيء معين، ويا أما أنهم طبعا ما يقدرون يعني يخرجون عن نطاق لأن عددهم صغير يعني، فلذلك يظنون محدودين إلى أن حتى تنهار الكالت هذه أو أنه ينتحرون كلهم مع بعض زي ما حدث في قصة المشهورة حقت جيمس تاون. فهذه أحد الأمثلة اللي أظهرت بدء التغير عند صاحبنا يوسع، كيف أنه بدأ ينتقل من اليسار وبدأ ينظر إلى أنه حتى لما بعد هذه الأحداث بتقريبا 9 سنوات كانت البيرو تمر بمرحلة معينة، وقرر أنه هو يرشح نفسه للرئاسة. طبعا جميع محبي وقراء الأدب يقولون الحمد لله أنه ما استطاع أنه ما كسب، لأنه لو كسب في ذاك الوقت يعني قد يعني نفقد الأديب ويظهر لنا سياسي. طبعا الرجل تعرض إلى هجمة شرسة في ذيك الفترة، لأنه كانت سياساته اللي يعني اللي طرحها كانت سياسات يعني غير محببة من الشعوب نهائيا، اللي هي سياسات اللي يسمونها نيو ليبراليزم، اللي هي الليبرالية الجديدة، تحرير السوق، تحرير الشركات، يعني كثير من المميزات اللي كانت موجودة عند المجتمع وكثير من الأشياء اللي اكتسبتها المجتمعات بحكم الأنظمة التضامنية والتشاركية اللي موجودة، هذه كلها راح تفقد تحت إدارة الرجل، لأنه يقولك أنا أريد إعادة هيكلة الاقتصاد كاملا. وهذه إعادة هيكلة اقتصاد مكلفة جدا، معروف على يعني في كل مجتمع يتعرض لإعادة هيكلة تكون فيها نوع من التكاليف العالية على المجتمع نفسه وعلى الناس نفسهم، لأنه أنت مر مرحلة تغير أحيانا تلزم بها، يعني شيء يعني خارج الإرادة. فالرجل طبعا خسر السباق، واللي انتصر عليه شخص كان اسمه فيجيموري من البيرو، طبعا هو من البيرو لكنه أصولة يابانية. فالبرتو فيجيميرو هو اللي انتصر في السباق الرئاسي وتحكم البيرو فترة معينة، ثم اتهم بالفساد فهرب وهرب إلى اليابان بلده الأصلي. يعني طبعا أنا ما أتوقع أنه يوسا وفر الفرصة لأنه كتب لاحقا كتب رواية اسمها طبعا ترجمت عربيا باسم شيطانات الطفلة الخبيثة. شيطانات الطفلة الخبيثة
لها علاقة بهذا الحدث ولا
لا بشكل مباشر؟ لا ما في علاقة مباشرة، ولكن اللي صنعه يوسا أنه في أحد أحداث الرواية هذه، أنه طبعا هي كانت تتكلم عن يوسا نفسه. يوسا عاش فترة من الفترات في باريس، وكانت فترة مبكرة من حياته، فكان يعني خلينا نقول شاب فقير وعايش في باريس من أمريكا اللاتينية يعني، ويحاول العيش ويحاول التفرغ للكتابة ويحاول كذا، وعنده عشق أو خلينا نقول حب لفتاة. فتاة هذه طبعا كانت تعرف عليها لما كان في البيرو، طبعا نتكلم احنا عن بطل الرواية.
حلو.
تعرف عليها في البيرو، والفتاة كانت تتظاهر بأنها من أصول تشيلية، يعني كانها تنبذل يعني. طبعا هذه المعزة المعنى أو المغزى اللي احنا نحاول نستخرجها من الكتاب، قد يعني نصيب أو نخطئ، ولكن المقصد أنه هذه كأنها البيرو يعني تحاول أن تغير جلدها. كان يتكلم عن بلده ويحاول يغير جلده. لاحقا في الرواية طبعا هو الشاب هذا حبه للفتاة هذه حب أعمى، وحب يعني كل من قرأ الرواية يعني سينتهي إلى شتم البطل وشتم محبوبته. ليش؟ لأنه كلهم يعني تحس أنه بالمعامين يقول يرفعون ضغطك، يعني أنت تحبها وهي ما تعطيك وجه، وتبهذلك كل فترة وفترة تجي ترجع لك وتتظاهر وكذا، ثم تبهذلك وتخليك، وهكذا تدور الأحداث تدور. فكانت الإشارة اللي حب يعني استخدمها اللي هو يوسا للإشارة إلى ما حدث، يعني أنه الفتاة هذه في أحد الفترات أحبت شخص ياباني، والياباني هذا كان يسيء لها إساءة قوية جدا ويهينها إهانة يعني ما بعدها إهانة، ومع ذلك كانت تحبه. فكان يوسا كأنه يقول يعني أنه شوف أنا يا الشاب، أنت أخذها بالتفسير العاطفي في الرواية هنا، أنه أنا كشاب من البيرو وأعشق هذه الفتاة من البيرو، ومع ذلك تتركني وتذهب إلى هذا الياباني. يعني كانت يعني فيها نوع من السخرية. طبعا أنا يعني أذكرني في مراجعتي لحرب نهاية العالم قلت أنه يوسا يعني يميل إلى تلطيخ أبطاله، ليش؟ لأنه ممكن عنده عدم قناعة بوجود بطل حقيقي أو يعني بأي شكل من الأشكال. فلا يمكن أن تجد بطل من أبطال يوسا بطل تام وكامل أو بطل يعني ممكن أن نتقبله كقراء، أو مثلا يعني يكون بطل مثالي. خلينا نقول كل الأبطال يا أما أنهم أبطال يعني يكون فيهم جانب البطولي، ولكن لا يمنع أنه الكاتب يميل إلى تلطيخهم أو يعني تقليل من شأنهم أو يعني إظهار بعض التصرفات اللي يعني إحنا كقراء نستغربها ونقول كيف أو ليش صار كذا وكيف أنه البطل تصرف هذا التصرف. هذه أحد الجوانب اللي موجودة عند يوسا. أتوقع أي كل من قرأ يوسا سيجد الجانب هذا يعني يستغرب. وهو كاتب صراحة ميزته أنه كتب تقريبا في كل شيء يعني. هذه أحد الشغلات اللي أنا خلتني أنا طبعا ذكرت سبب إعجابي فيه أنه نعم أدباء أمريكا اللاتينية كلهم يعني فيهم كتاب يعني عظماء كتبوا أعمال صراحة يمكن تقرأ مرارا، بعضها تقرأ كأنها قصائد وليست يعني روايات، يعني زي مثلا قصة موت معلن لماركيز و اللي هو رواية سكارميتا اللي احنا قلناها قبل شوي ذكرناها اللي هي ساعي بريد نيروتا. فكلهم يعني أعمالهم ممتعة وجميلة. يوسا تميز بأنه كتب في كتب في الحرب مثلا اللي حرب نهاية العالم، تكلم عن حرب وتكلم عن التعصب بشكل عام، التعصب الديني والتعصب السياسي إلى آخره. كتب عن الحب في شيطنات الطفلة الخبيثة. كتب عن الجنس بشكل مباشر بشكل فاضح في عملين له، واللي هي كانت امتداح زوجة الأب ودفاتر دون ريغوبرتو اللي هي الجزء الثاني لها أو التكملة لها. كتب عن اللي هم مش اللي خلينا نقول كتب عن البيرو نفسها كمجتمع معقد ومتداخل ويعني لا يمكن تفكيكه بسهولة. كتب عن الشيء هذا في روايته موت في الانديز، وكتبها مثلا كتب عن الثورة والثوار الأغبياء في مثلا قصة مايتا. كتب يعني تقريبا خلينا نقول طبعا كتب عن اللي هم اللي هو الدكتاتور، قصة الدكتاتور في حفلة التيس. كتب مثلا عن محاولة الإنسان البحث عن يعني خلينا نقول اللي هو عبارة جميلة طبعا هو عبر فيها لعبة موجودة عندهم في البيرو أو في أمريكا الجنوبية اللي تقول الفردوس على الناصية الأخرى. طبعا هذا عنوان كتاب له. طبعا الفردوس على الناصية الأخرى يقصد فيها الشيء اللي تحاول توصل له بس ما تقدر. ليش؟ لأنه كانوا على الضفة الأخرى من النهر، أنت واقف على نهر والشيء الذي تريد الوصول له على الضفة الأخرى، فأنت لا يعني لا تستطيع قطع النهر للوصول له. فهذه طبعا يعني روايته هذه كانت عبارة عن قصة بول جوغان وقصة إذا ما نبوها اسمها فلورا تريستان، وكل واحد منهم شخصية مختلفة تماما عن الآخر. طبعا يوسا يعشق كتابة الرواية بأسلوب الخط الروائي المنفصل تماما، يعني تقرأ خط روائي تام وتمشي معه ثم تقرأ خط روائي آخر يعني كأنك تحصل على روايتين في رواية واحدة، ولكن هذول الروايتين في النهاية لهم مغزى أو التقاء معين أو لهم فكرة معينة. ومارس الشيء هذا كثير يعني في رواياته، كثير من الروايات استخدم فيها الأسلوب هذا، أسلوب الخط الروائي هذا استخدمه في حفلة التيس. يستخدم ثلاث خطوط روائي،
ثلاث خطوط كنت أقول
خط روائي للديكتاتور اللي هو تروخيو، خط روائي للشباب اللي كانوا يخططوا لاغتياله، والخط الروائي الثالث لفتاة. طبعا ما احنا ما نعرف اللي سيقرأ رواية يعني في البداية لا يعرف يعني هي جاية بعد أحداث الاغتيال بعشرين سنة. فهي فتاة تعود الآن إلى الدومينيكان، كانت جالسة يعني كانت تعيش في أمريكا وعادت للدومينيكان الآن وتستعيد ذكرياتها وتستعيد ذكريات طفولتها في الدومينيكان. والآن نشاهد الدومينيكان بعد 20 عام من مقتل تروخيو. ف يعني هو كاتب يعشق خلينا نقول أنه الرواية تحتوي على أكثر من مسار، يعني يمكن هذا جزء من دفع الملل أنه يكتب في أكثر من مسار. كتب احنا كنا نعدد قبل قليل اللي هي طرق الكتابة عند او خلينا نقول المواضيع اللي تطرق لها الرجل كتب حتى في خلينا نقول المسألة او في ما اقدر اقول الكوميديا بمعنى كلمة كوميديا ولكنه كتب شيء يعني يشبه المسألة وهذا ظهر وبان في روايتين له واحدة منها كانت اسمها بنتاليون والزائرات والثانية كانت روايته اللي هي جزء منها سيرة ذاتية اللي هي كانت العمة والخال العمة خوليا وكاتب السيناريو هذا ترجمتي للعنوان لأنه يترجم الكتاب للأسف هذه مثلا كانت جدا رواية جدا ساخرة والقارئ يضحك طبعا هي تتكلم عن أحداث حقيقية مر فيها الكاتب في فترة لما كان عمره 19 الرجل التقى ب يعني خالة أخت زوجة خالة
معليش عد
يعني طبعا هم عندهم في خلينا نقول أمريكا اللاتينية أو حتى في البيرو وكثير من الدول عندهم تقليد إنه زوجة خالك
حلو
خلاص تعتبرها زي الخالة تقول خالتي
جميل إيه
هذه زوجة خالك فهي خالتك أختها اللي نفس السن أو متقاربة في السن وكذا هي خالة برضه خلاص خالتي طبعا تخيل إنه الشخص هذا التقى بأخت زوجة خالة وتزوجها وتزوجها من دون لاحظ أنها تكبر بسنوات عمره 19 عمره 19 ولكن وهي كانت أكبر منه تقريبا بعشر سنوات أو أكثر شوي أو أقل شوي وكتب طبعا تزوجها وعاش معها فترة وبعدين افترقوا يعني هذا الزواج كان فضيحة في ذاك الوقت فضيحة للعائلة يعني بشكل عام فضيحة على مستوى يعني خلينا نقول المجتمع ليش لأنه في نظرهم أنه كأنك تزوجت خالتك يعني شيء غير مقبول يعني كعرفا وكذا في نظرهم فكانت المسألة فضيحة وغير أنه أصلا صغير في السن فهو يعني ذكر أو جاب القصة هذه في روايته هذه وأيضا أضاف لها جانب كوميدي نوعا ما أنه في شخصية كاتب والكاتب هذا يعني استقدموه في البيرو ليكتب لهم مسلسلات مسلسلات إذاعية كانت الفترة هذه فترة يعني التلفاز لسه يعني ما لم يظهر أو لم يكن له قيمة كبيرة يعني فكانت الناس يعني تضيع وقتها في المسلسلات الإذاعية طبعا مسلسل إذاعي مثل المسلسلات الآن زي نتفليكس وزي الأشياء هذه الناس تتابع وتتحمس وتوقت الوقت حقها على وقت المسلسل اللي يجي لأنك أنت تتابع قصة
جميل
وأحداث فالكاتب هذا جاء واستقدم ليكتب القصة هذه ويعني هو طبعا رجل كان يعني ممكن يوسى يسخر من نفسه قليلا في الجانب هذا لأنه الكاتب هذا ملتزم جدا ملتزم جدا جدا بالكتابة إلى درجة أنه لا يشرب قهوة ولا يشرب شاي ولا يشرب أي شيء ولا يعني كل أو يعني عنده 16 ساعة في اليوم كتابة يكتب ويكتب أكثر من مسلسل في نفس الوقت والرجل يضغط على نفسه ضغط يعني مهول فجمال الرواية أو الكوميديا في الرواية هنا أنه الرجل مخه ضرب فأنا ما أبغى أحرق على القارئ فأنا أبغى يعني يطلع ويقرأ الرواية هذه إذا ترجمت بتيسير الله يعني لأنه صراحة يوسف للأسف أنا أشوف أنه كروائي يمكن لأنه أعماله كثيرة يعني
اللي كنت بسأله وش الرواية تقريبا المترجمة
طبعا خلنا نتكلم عن الكاتب أو شيء أنه كاتب يعني مكثر يمكن هذا أحد الأشياء اللي يعني جعلت أنه الترجمة له تكون يعني قليلة. ناقص طبعا في جزء كبير يعني وجهد كبير من رحمة الله عليه صالح الماني ترجم عدد ممتاز من الأعمال لصاحبنا طبعا فيه له من الأعمال اللي خلينا نقول الأعمال اللي احنا طبعا نقسمها لقسمين اللي هي الأعمال الروائية أو القصصية
حلو.
هذه ترجم جزء منها مثلا ترجمت المجموعات القصصية اللي كتبها في البداية اللي هي مجموعة الجراء تسمى الجراء وترجمتها هالة عبد السلام طبعا ترجمة بمسميين ترجمت على أنها الجراء وترجمت على أنها الرؤساء تجد العملين بس كلها واحدة هي عمل واحد العمل الأول قلت لك ما لم يترجم اللي قرأته اللي تكلم على الأكاديمية هذا لم يترجم العمل الثاني له اللي يعني طبعا عمله الأول يعني طرح شهرة كبيرة له ككاتب، لكن عمله الثاني حوله إلى خلاص نجم في الساحة الأدبية وحاز على جوائز وخلاص يعني الرواية
دخل الساحة
مبسط يعني تسيد الساحة في ذلك الفترة. العمل الثاني طبعا ترجمة رفعت عطفة البيت الأخضر. العمل الثالث له ومن أضخم أعماله لم يترجم اللي هو محادثة في الكاتدرائية، هذا لم يترجم. العمل اللي قلتك خفيف كوميدي يعني، وكان صراحة يعني عمل مجنون بمعنى كلمة مجنون يعني، بنتالي والزائرات طبعا يسخر من عاد من جديد للسخرية من الجيش البيروفي وطريقة تعامله وحله للمشاكل، ويظهر لك دائما أنه يوسى يميل إلى الشخصيات المتطرفة اللي يكون فيها تطرف جنوني أو فيها نوع من الـ يعني خلينا نقول الجنون الطريف. الإنسان لما يعني في شيء معين في حياته يعني يسيطر عليه سيطرة تامة، فخلاص يعني هو ما يشوف العالم كله إلا من الزاوية هذه، فهنا يتحول التطرف إلى كوميديا. فهو عالج الجانب هذا وظهر الشيء هذا في أكثر من رواية من رواياته. في له طبعا رواية اللي احنا قلنا اللي هي الخالة جولي وكاتب السيناريو، هذه لم تترجم للأسف. فيه له الأعمال اللي حرب نهاية العالم ترجمت أمجد حسين، ترجمة ممتازة طبعا، ترجمة صالح علماني غني عن تعريف الترجمات يعني، ترجم له قصة مايتا، ترجم له من قتل بلومينو باليرمو، ترجم له امتداح الخالة لتوما في جبال الانديز، دفاتر دون ريجبورتو، حفلة التيس، الفردوس على الناصية الأخرى، شيطانات الطفلة الخبيثة، حلم السلتي، البطل المتكتم، هذه كلها ترجمت له. العملين الأخيرات اللي صدرت لها The Neighborhood الحي، وعمل ثاني اسمه أتوقع أزمنة شرسة أو قاسية يمكن يترجم بالاسم هذا، هذه لسه لم تصدر، جديدة صدرت 2016 و2019 هذه لم تترجم إلى الآن. طبعا هذه الأعمال الروائية، لاحظ أنه 20
ما شاء الله،
هذه 20 أعمال روائية آخر ما صدر منها 2019. الأعمال الأخرى، الأعمال اللي
هو تفرغ معليش للكتابة،
إيه متفرغ للكتابة، وطبعا فترات من حياته مرت كان فيها فترات يعني كان يعمل بجنون فترات البداية يعني، تعرف الرجل متزوج عمره 19 لازم يدبر البيت وكذا، لكنه لاحقا تفرغ للكتابة تماما، وفقط فترات كان يلقي فيها محاضرات في بعض الجامعات يعني، يكون مثلا زي زائر مثلا فترة بسيطة يعني يزور مكان وكذا، لكن التفرغ تام للكتابة لدرجة أنه تذكر يعني أحد الأشياء اللي حدثت في باريس أنه أحد الأصدقاء زاره هناك في بيته، فيقول الرجل جته فتاة جميلة جدا يعني دخلت عليه، طبعا لاحظ الرجل كان قاعد في باريس لحاله يعني طلق زوجته وخلاص يعني الآن متفرغ للكتابة، يقول جت عنده بنت ورجل جالس يكتب، جت عنده فتاة جميلة جدا يعني لو مثلا في أشخاص آخرين في ظروفهم لا يعني وقف الكتابة ويعني جلس يسولف مع البنت ويعني حق شيء يرفح عنها يعني، الرجل يعني العامية ما عطاها وجه إلى درجة أن الكاتب هذا يقول يعني بعد لحظات سمعت صفق الباب يعني أنها زعلت ومشت، قالت الشخص هذا ما راح يعطيني وجه يعني ما راح يتفاعل معي، الشخص هذا كأنه متزوج اللي هي الآلة الكاتبة تبعته ذاك الوقت. طبعا الكتب اللي كتبها للأسف نتكلم عن أعمال غير الروائية، طبعا هو ناقد من الدرجة الأولى يعني، الرجل إبداعه وقدراته الروائية يعني شيء، وإبداعه وقدراته النقدية شيء آخر يعني، لما يكتب عن موضوع معين أو عن كاتب معين فهو يتشرب تشربا ويعيد يعني رسم وإظهار الموضوع اللي يبغى يطرحه عليك بشكل آخر. فالرجل كتب في السياسة وكتب في كتب مقالات بشكل عام يعني، أو كتب مقالات أدبية نقدية. طبعا أول كتاب له ظهر في 1971 كان عن شخص يعني صديقة في ذاك الوقت، كانت الصداقة بينه وبين غارسيا ماركيز، فألف كتاب عن ماركيز طبعا يعني رسالة دكتوراه عن ماركيز.
جميل.
طبعا كلها 5 سنوات وعطى ماركيز يعني هاك القرن ثم يعني قصة مشهورة أنه صار بينهم خلاف عام 1976، لاحظ أنه كتب الكتاب 1971، مرت 5 سنوات صار في خلاف بينه وبينهم، إلى الآن ما يعرف سببه، وحتى ماركيز لم يفصح سبب الخلاف، ولا يوسا أفصح سبب الخلاف. يعني في صورة موجودة ومتداولة لماركيز عينه سودة
من صار بينهم بوكس يعني
أوف يعني ماريو برقاس عطاه واحدة طيط يعني عينه صارت سودة، وفي صورة المركز يضحك وعينه تشوفها سودة، طبعا انقطعت العلاقة بينهما تماما انتهت
شكوى بعد
البوكس، ورفض يوسا إعادة طبع الكتاب، فالكتاب فقد تماما، وصار الكتاب في عداد الكتب المنسية. لكن بعد وفاة ماركيز وبعد يعني يقولون خلاص الرجال مر عمر يعني، فيقال الآن أنه أنا سمعت قبل أيام أنه ظهر أنه سيترجم للغة العربية هذا الكتاب. الكتاب هذا حلل أعمال ماركيز اللي كانت صدرت إلى وقتها لـ 1971 من ضمنها 100 عام من العزلة. طبعا هي أعمال الأولى اللي كتبها ماركيز اللي هي في ساعة نحس، ليس للكولوني من يكاتبه، أتوقع أنه كانت برضه 100 عام من العزلة، ويمكن عمل آخر من الأعمال اللي هي الأعمال الأولى لمركز. من الكتب الأخرى اللي كتبها في عمل نفس الشيء كتب عن فلوبير ومدام بوفاري، طبعا هذه مدام بوفاري بالنسبة ليوسا أحد الأعمال اللي هي مركزية في نظر يوسا ككاتب، والعمل هذا أخذه يوسا كدراسة للكتابة كيف تكتب.
جميل.
لأنه يعني مدام بوفاري استخدم فيه فلوبير يعني عدة طرق في رواية القصة، وتتبع يوسا هذه الطرق كيف روى فلوبير القصة، وكيف كان ينتقل من زمان إلى زمان، وكيف يغير الزاوية اللي ننظر منها للأحداث بطريقة أبهرت صاحبنا اللي هو يوسا، فراح ألف عنه الكتاب هذا. لاحقا نفس الشيء كتب كتب أخرى جمعت يعني في 3 أجزاء، كان اسمها اللي هي كانت طبعا هي للأسف لم تترجم ترجمة كاملة حتى بالإنجليزي، ترجم مختارات منها اسمها Making Waves، هذه ترجم منها مختارات ولم تترجم كاملة، هي عبارة عن مقالات له، كانت 3 مجلدات في الأسباني أخذت أنتقي منها انتقاءات وترجمت للإنجليزي، طبعا العربي لم تترجم إلى الآن. ترجم له عمل واحد ترجمته بسمة محمد اللي هو الكاتب وواقعة، ناقش فيها الكاتب والكتابة. طبعا نفس الشيء قلنا أنه ترجم له اللي هو رسائل لروائي شاب ترجمة صالح علماني، هذه برضه جدا مفيدة، أنا يعني أنصح أي كاتب يعني يقرأ الكاتب وواقعه ويقرأ رسالة لروائي شاب، يعني سيستفيد منها استفادة كبيرة جدا. كتب عن تجربته في السياسة وعن طفولته أيضا في Fish in the Water، سمكة في الماء. ألف كتاب عن أحد اللي خلينا نقول الأدباء الأمريكان، أنا صراحة ما أعرفه يعني لم أقرأ له، يعني اللي هم الأمريكان القديمين اللي هو من يعني لاتن أمريكا يعني القديمين اللي هم، كان اسمه خوزي ماريا كويدس، فكتب عنه نفس الشيء، ألف عنه كتاب. لاحظ الآن أنه يعني يركز فلوبير مرة، مركز مرة، كويدس مرة. ألف كتاب عن فيكتور هوغو والبؤساء.
جميل.
فالرجل يعني مثل ما قلت هو روائي، وفنه له فنه الخاص، وله طريقته في رواية القصة، وله طريقته في النظر للعالم، وبنفس الوقت هو يحتفي بالكتاب الآخرين.
يا سلام.
يحتفي ب ب ب ماركيز في 100 عام العزلة، يحتفي فيكتور هوغو في البؤساء، يحتفي بفلوبير قلنا في مدام بوفاري، يحتفل في أركويدس في أعماله اللي هي كانت ظهر إنه يعني كانت عنده زي الروايات القديمة اللي هي خلينا نقول الجيل ما اللي سبق صاحبنا اللي هو يوسا. أيضا كتب خلينا نقول يعني مقالات، كتب كتاب اسمه رحلة الثقافية، طبعا لم يترجم. كتب كتاب آخر اسمه ملاحظات حول موت الثقافة، مقالات عن المشهد والمجتمع، وألف كتاب جديد يعني قبل فترة قليلة 2018 خلينا نقول، يعني لاحظ أنه أصدر 2019 قلنا أصدر له رواية أزمنة شرسة، وأصدر 2018 كتاب اسمه نداء القبيلة. طبعا عشان نفهم، يوسا أصيب بصدمة. أنا طبعا رجل قلنا تعرض لصدمات، صدمة الأب في طفولته، ثم تعرض لصدمة الرفض السياسي لما هزم في 1990، تعرض إلى حادثة معينة حدثت في اللي هي في البيرو. الحادثة هذه يعني أثرت في يوسا إلى درجة أنه تغلغلت في كتابين له،
وهي
كتابين. كتاب الأول كان اللي هو كتاب من قتل بالومينو باليرمو، الكتاب الثاني اللي هو موت في الانديز. لاحظ أنه هذه كل الاثنين تتكلم عن قتل أو عن حادثة قتل، ويكون فيه محقق، المحقق هذا اسمه ليتوما، ويذهب للتحقيق في هالقضية هذه. طبعا هذه كلها تعود إلى حادثة حدثت في البيرو. الحادثة هذه كانت تقريبا، نحن نتكلم عن 1983. طبعا لاحظ أنه صاحبنا انتهى من روايته اللي كانت حرب نهاية العالم، ثم 1983 كتب روايته الأخرى اللي هي قصة مايتا عن ثورة يسارية فاشلة حدثت في البيرو. هنا ظهرت في الثمانينات، 1980، ظهرت منظمة يسارية.
جميل.
في البيرو المنظمة اليسارية، مو بيسارية، خلينا نقول هي الحزب الشيوعي البيروفي الماوي نسبة إلى ماو زعيم الصيني. هذه الجماعة طبعا جماعة تختفي في الغابات وفي الجبال، ويعني مسلحة، اسمها تسمي نفسها الدرب المضيء. طبعا يقودها شخص يعني الكاريزما عالية له، وبكل بساطة يعني أعمالهم أعمال يعني إرهاب، قتل، اغتيالات، ليست قتل فقط للمسؤولين ورجال الشرطة، حتى قتل الفلاحين الموالين للدولة، الناس اللي يعني متعاطفين يعني. طبعا هم كانوا حتى يعني انه كان عندهم اعمال زي انه مثلا ياتون الى قريه، اعطونا، محتاجين فلوس، محتاجين دعم، محتاجين تمويل بالقوه طبعا، بالسلاح، ما هي بالحبابه يعني. اللي صار انه كان في احد القرى، القريه هذه طبعا الدوله كانت تحاول انها تواجه المجموعات هذه. طبعا لاحظ انه هذه الفتره كانت فتره حاسمة في تاريخ البيرو. ليش؟ لأنه كانت البيرو تحت حكم ديكتاتوري فترة معينة، كان في انقلاب عسكري والعسكر حكموا البلد فترة معينة، ثم رجع الحكم الديمقراطي. تمام. والرئيس الديمقراطي اللي كان يحكم البيرو في ذاك الوقت يعني واجه مشكلة في مواجهة التيار هذا، وكان ما يبغى أن يرسل الجيش يواجههم. ليش؟ أنه ما يبغى الجيش يقوى بحيث ينقلب مرة ثانية، فهو خايف أنه يواجههم مواجهة هذه راح تقوي الجيش. فكان يحاول أنه يتعامل معهم بطريقة يعني مفاوضات، تعال يمين تعال يسار، أنتم دفعوا عن نفسكم، يعني لأهل القرى هذه، أنه أنتم دبروا نفسكم، دفعوا عن نفسكم. فطبعا بعض القرى قالوا حدنا نحاول نكون يعني نرفع الأعلام الحمراء في القرية، ونحاول نكون يعني نحسسهم أنه ترى حنا معكم بس فكونا مشارككم يعني. في قرى أخرى قتل بعض أهلها، أو يعني كان في طبعا في مجازر يعني، في أحد المرات قتل 70 شخص من قرية واحدة دخلوها هذول الدرب المضيء، ويعني جمعوا الناس في الساحة، ساحة القرية، وقتلوا 70 شخص انتقاما، طبعا انتقاما على مقتل بعض رفق السلاح اللي عندهم في الفترة الماضية. فاللي صار في ذيك الفترة أنه صار فيه قتل مجموعة من يعني مجموعة أو 8 أو 7 أشخاص من اللي هم الدرب المضيء، قتلوا في إحدى القرى، والحكومة فرحت أنه ليش، أنه اللي قتلهم أهل القرية. فكان يعني أنه هذا نوع من الاحتفال، أنه شوفوا يعني أنه حتى الشعب بدأ ينقلب على الناس هذولا، وشوفوا الآن أنه بدأت فالإعلام في ذاك الوقت طبعا بحكم استعادة الديمقراطية، الإعلام إعلام حر يعني، بدأ يتحول إلى إعلام حر. فجزء من الإعلام هذا إعلام يساري، فالإعلام هذا قال لا ما صدق رواية الحكومة هذه، غالبا أنه اللي قتلوها اللي قتلوهم هم الجيش بس يحاولون يعني. طيب وش الحل؟ قالوا نرسل صحفيين يتحققون من الحدث هذا، هل هو صحيح حدث كما ترويه الحكومة أو أنه فيه جوانب أخرى. فأرسل فذهب يعني 8 صحفيين، طبعا منطقة نائية، منطقة خطيرة جدا، فيها يعني نتكلم عن قبائل بعيدة عن الحضارة، يعني معرفتها للحضارة هي معرفة يعني قليلة جدا. الصحفيين هذول وصلوا إلى المكان اللي هي إحدى القرى وتزودوا من القرية هذه، وبدأوا الآن يقطعون يدخلون داخل المنطقة، يعني يذهبون إلى قرية ثانية. يعني القرية هذه كانت تدعى أشراكي. حدث بشكل مفاجئ أنه كل الثمانية هذول قتلوا. الحكومة هنا صار في استنفار، لأنه أنت تتكلم عن 8 صحفيين من صحف مشهورة من ليما من العاصمة، وكل صحفي منهم له زملاء وله أصدقاء وعائلات، وليست قضية قتل يعني جانبية فيها، لا هذه الحين فيها أمن قومي. تتكلم عن 8 صحفيين خرجوا من ليما لتغطية حدث وقتلوا كلهم، اختفوا. شو السالفة؟ جت طبعا جاء الجيش حوط المنطقة، وش اللي صار؟ اكتشف انه الناس كلهم القريه كلهم كانوا مسلحين وخايفين انه يجونهم اللي هم يسمونهم الدرب المضيء. فاللي صار الان انه صار فيه كلام كثير، وبما انه كان فيه شك مبدئي انه المقتل اللي هم الاشخاص اللي من الدرب المضيء نفذته الحكومه، نفس الاشخاص بيقول لك انه اللي قتل الصحفيين هي الحكومه.
صح،
نفس النظريه يعني بتكون. فقرر الرئيس في ذاك الوقت قال لا، انا يعني هذه فضيحه، فضيحه على مستوى عالي جدا، وانا ابغى برئ نفسي وابغى برئ حكومتي من الموضوع هذا، فانا بكون لجنه تقصي حقائق. اللجنه هذه لن يقودها اي شخص له علاقه بالحكومه، راح نجيب ناس دكاتره في الجامعات، راح نجيب اكبر روائي مشهور في البيرو اللي هو يوسا، ونرسلهم روحوا انتم حققوا في السالفه، وأنتم مقعدوا مع الناس وشوفوا حققوا سووا اللي تبون، أهم شيء طلعوا لي وش الحقيقة خلف اللي صار في مقتل 8 صحفيين هذولا. طبعا ذهبوا اللجنة هذه والتقوا بالناس، والتقوا في يعني الأشخاص اللي كانوا موجودين في القرية وقت ارتكاب الجريمة، وأيضا نبشت القبور واخرجوا الجثث واكتشفوا يعني ضمن الاكتشافات اللي اكتشفوها لاحقا. طبعا يوسا كتب مقال طويل جدا ونشره عام نفس السنة اللي صارت فيها الأحداث 1983، نشر المقال في مجلة اللي هي في عفوا صحيفة توقع أنها نيويورك تايمز إذا من أبواهم أو كذا، يعني كتب يعني مقال طويل جدا عن القضية هذه وأثرت فيه، فراح كتب كتابين زي ما قلت لاحقا، ألف اللي هي
عن الحادثة هذه،
عن يعني هو استخدم الحادثة هذه عشان يعني هو طبعا ايش يبغى يقول يوسا؟ يبغى يقول طبعا من اللي ارتكب الجريمة؟
الى الان محدد
الناس
اهل القرية.
والدليل انه القتل كان طقوسي،
عندهم يعني طقوس معينة
في القتل تمت. والطقوس هذه تعبر عن الاشخاص او عن ثقافة اهل البلد. يعني مثلا تم مثلا، طبعا انا اعتذر يعني اني بقول لك او للمستمعين بعض التفاصيل ممكن تكون قاسيه شوي، مثلا سمل الاعين، سملت الاعين لانه كانوا هدفها انهم ما يرون او انهم يعني لن ينظروا الى من قتلهم. مثلا كسرت اقدامهم، ليش تكسر الاقدام؟ عشان لا يستطيع العوده يعني الذهاب الى مثلا. كان فيه طقوس أخرى يعني مورست على الجثث هذه، فهم لما أخرجت الجثث وشافوا الطقوس هذه بدأوا يسألون وبدأوا يأخذون معلومات ويحاولون يعرفون أكثر. فخلصت اللجنة في الأخير لأن القتل يعني تم من أهل القرية، وأنه في البداية كان يظن أن القتل تم خطأ بشكل مباشر يعني سريع، ويعني أنه جو
حادثة
يعني شيء صار يعني خلينا نقول يعني شيء ما توقع أحد. ولكن لاحقا اكتشفت كاميرا كانت مع احد اللي هو احد المصورين، كان معه كاميرا في ذيك الحادثه، ويبدو أنه التقط صور أثناء بداية الأحداث، التقط عدة صور. ومن حظ يعني ما حظ خلينا نقول اللي ما اكتشف لاحقا يعني محقق وكذا، أنه الصور اللي التقطت كشفت أنه كان فيه محاولة، كان فيه محاولة يعني أخذ عطاء، أنه موضوع ما تم بشكل مفاجئ، أنه بالعكس يعني لأنه لما سئلوا أهل القرية ليش قتلتوهم، قالوا إحنا ظننا أنهم من الدرب المضيء. طيب وين أسلحتهم؟ ما معهم أسلحة، كيف يعني أنت ليش أنت ما كان في شيء يضطرك للقتل،
صح.
الشخص جايك ما معه إلا كاميرا وقلم وأوراق وبس، يعني الأشياء الخاصة بصحفي، يعني ما في سلاح ما في كذا. فالصور هذه أكدت أنه كان فيه يعني أخذ وعطى، وكان فيه محاولة كلام، وأنه لا تم ضربهم بقوة وقتلهم. فكانت الحادثة مؤلمة جدا. وقال طبعا هو حمل يوسا المسؤولية في النهاية، طبعا المسؤولية الأدبية وليست المسؤولية الجنائية، المسؤولية الجنائية تحملها أهل القرية، بس المسؤولية الأدبية تتحملها حكومات البيرو، أنه أنتم الناس هذولا يعني. طبعا هذه طرحها الفكرة، عاد طرحها من جديد، نشوف شلون التأثير. عاد طرحها في رواية له لم تترجم للأسف، اسمها The Storyteller أو اللي خلينا نقول الراوي، أنه بطل الرواية هذه أو عفوا بطلين للرواية، أحدهما دكتور في الجامعة يرى أنه يعني يجب خلينا نقول يجب الحفاظ على الناس هذه، أهل اللي هم خلينا نقول السكان الأصليين اللي عايشين في الغابات أو عايشين في الأماكن النائية، الحفاظ عليهم كما هم بثقافتهم وخرافاتهم وكل الأشياء اللي عندهم، يعني خلهم زي ما هم، لا يعني كأنهم يتحولون إلى كائنات متحفية، تروح تزورهم تشوفهم، يروح علماء الأنثروبولوجية يجلسون معهم شوي يتكلمون معهم بس، يعني هذا أكثر شيء. في المقابل البطل الثاني هو شخص قرر أنه لا أنا لازم يعني أندبج معهم، فراح أندبج معهم ودخل وعاش معهم وصار هو الراوي، هو ستوري تيلر لهم، هو الشخص الذي يروي قصصهم ويروي ويستخدمها في تغييرهم نوعا ما أو إعادة يعني خلينا نقول ربطهم في العالم. فيوسا يعني خلينا نقول القضية هذه أثر، لأنه طبعا جاء هجوم بحكم أنه هو من اللجنة اللي أصدرت كلام غير مقتنع، يعني خلاص الناس في ناس حاطة في بالها أنه هذا العمل حكم ما في كلام، خلاص انتهى الموضوع يعني حكم على فهو صدم، يعني صدم وشيء بردة الفعل، ثم صدم ب ما رآه من يعني من خلينا نقول وحشية غريبة، ووصل إلى خلاصة أنه يا جماعة الخير احنا أو شيء قصرنا وأهملنا الناس هذه فترة طويلة وعاشوا في خرافات وعاشوا حتى لما تعرضوا للقتل وتعرضوا للخوف والإرهاب ما تدخلنا ننقذهم، احنا قلنا لهم دبروا أنفسكم، فالآن هم دبروا أنفسهم وبنوع من الخوف الجماعي قتلوا ناس أبرياء أو صحفيين ما لهم علاقة، فحنا الآن جايين نحاسبهم على خلينا نقول فشل سنوات، فشل ذريع مرينا حنا فيه سنوات. ف يعني الكاتب مهموم، كاتب مهموم بهموم ثقافته، بهموم شعبه، بهموم، وتلاحظ أن هذه الهموم تعود أكثر من مرة، تعود تظهر، يعني 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 يعيد طرح الفكرة أحيانا ولكن بتجديد وإبداع، يعني يعيد إخراجها بشكل مختلف، يعيد وكاتب ساخر يسخر من نفسه، يسخر من المجتمع، يسخر من بعض الأفكار أو خلينا نقول التعصب اللي موجود عند الشخصيات، يعني هذا التعصب أنه أحيانا يتحول إلى تعصب فكاهي لما تجي تطلع عليه، يعني طبعا هو تعصب كارثي على الشخصية نفسها، شخصية متعصب، الإنسان المتعصب كارثي، هو يعني يضر نفسه ويضر مجتمعه أحيانا، المجتمع القريب له، لكنك لما تنظر له من زاوية بعيدة فأنت في نوع من الكوميديا، يعني في نوع من الغرابة في الشخصية.
جميل جدا الحديث معك شيق أبو عاصم، على الدرجة الأولى معك شخصيا وكذلك عن يوسا، يعني عن مؤلفاته وتنقلاته في حياته الواسعة وتجاربه الكثيرة جدا. لعلي أختم بهذا السؤال، هل ترى أن يوسا هو روائي العصر الذي سيبقى حاضرا في الأزمنة الأخرى؟
بقاءه كروائي أنا أرى أنه سيبقى إن شاء الله يعني يعني سنوات طويلة يعني لقراء قادمين يستفيدون منه ويقرؤونه. طبعا احنا لو شفنا الان مثلا قائمة الكتاب والروائيين اللي احنا نقرأ لهم ونعيد القراءة لهم سنلاحظ انها انها قائمة طويلة. يعني لازلنا نقرأ مثلا الهوغو، لازلنا نقرأ مثلا للأدباء الروس، لأنه تفصل بيننا وبينهم سنوات طويلة. يعني احنا نتكلم عن ناس كتبوا في التسعينات القرن التاسع عشر، بعضهم كتب يعني نقرأ دون كيخوتو إلى اليوم وهو كتبها في القرن السادس عشر، لا زالت مسرحية شكسبير تقرأ وتمثل وهي مكتوبة في يعني القرن السادس عشر. يعني الأدب عمره طويل. ليش؟ أن الأدب لا يفقد رهنيته. الأدب رهنيته وأنه يعني موجود وأنه حي في أذهان القراء وحي في أذهان المهتمين بالأدب. يعني لو تقول لشخص مثلا خذ اقرأ هذا الكتاب مثلا خلينا نقول الاقتصادي، من المهم أنه يعرف هل هذا كتاب جديد أو قديم، لأنه قد يكون بعض الجوانب فيه خلاص الزمن تجاوزها. فبعض العلوم وليست كلها، بعض العلوم كتبها يتم تجاوزها زمنيا، لكن الأدب يعني ما أظن أن احنا تجاوزنا أمر القيس، ولا أظن أن احنا تجاوزنا الفرزدق أو المتنبي أو جرير أو أحد الشعراء العرب القدماء. ما زالوا زي ما قلت يعني ما زالوا أحياء بيننا في أعمالهم وفي أدبهم وفي شعرهم. وكذلك الروائي إذا كان روائي جيد وعظيم، يعني هو زي ما شفنا فلوبير مثلا كان معين ولا زال معين لكثير من الأدباء، أنهم يرجعون يقرأوا مدام بوفاري ويعيدون قراءتها لتفهم وفهم كيف صاغها وكيف كتبها وكيف وش يعني كيف يمكن صناعة عمل مشابه أو عمل بذات الجودة. فهذه أحد الأشياء اللي يعني أتوقع أنه يوسف سيظل موجود، لأنه قراءة عمل من أعماله هي هدفها الأساسي التعلم ومعرفة الـ يعني سواء الزمن اللي كتب عنه أو الأحداث اللي كتب عنها وحتى الاستمتاع، استمتع بما يعني بأسلوبه بسخريته. أنا أتوقع يعني بقائه بيكون يعني هو قلة من أدباء أمريكا اللاتينية.
جميل جدا أستاذ فهد الفهد، أعيد الشكر على قبولك هذه الدعوة الحديث ذا شجون، بإذن الله يعني تكون هذه الحلقة بوابة إلى معرفة يوسا أكثر. شكرا لك، وكذلك شكرا للسامعين والمشاهدين.
يعطيكم العافية، وسعيد بهذه التجربة. أنا طبعا هذا أول بودكاست لي، يعني إن شاء الله يكون أكون خفيف على السامع، وأتمنى أني ما قدمت مادة مكرورة يعني، ويعني أتمنى أني أضعت بعض الأشياء اللي تخص كاتب يعني أتوقع أنه مفضل عند كثير من القراء. يعطيكم العافية.
شكرا لك، وجميع الكتب إن شاء الله بنحاول نذكرها في الوصف خاصة المترجم منها. شكرا لك وفي أمان الله.
يعطيكم العافية، السلام عليكم.